أرجف سيدي بعد اللقاء، زملوني فكان كف حنانها نعم الغطاء في بيتها سر السعادة والهناء. فخديجة مذكورة اسما وفضلا في السماء، هي عند رب العرش من خير النساء، هي عند رب العرش من خير النساء.
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا، وأعظمه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأبهره صدرا وموردا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين إلى أن يبعث الناس غدا. خديجة رضي الله عنها وأرضاها أمنا وأم المؤمنين، هي أول من صلى وصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أننا قد اتفقنا على أن خديجة امرأة كريمة الأصل منيفة الفرع، قد جمعت كل الفضائل في جاهليتها ثم زادت ونافت عليها في إسلامها وفي إيمانها بالله سبحانه وتعالى وببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهي امرأة كرم أصلها وشرف فرعها، وذهب عرقها في الفضل مذهبا بعيدا، وكانت في زمانها من أرسخ النساء في أرومة المجد وفي تحقيق الفضل، وكانت من أحق النساء بالفخر ومن أقعدهن بالسؤدد وبكل الصفات، صفات الكمال الذي جعله الله تبارك وتعالى في بني آدم وخص به أو خص بأعلاه وذروته أنبياءه ورسله، ثم بعد هذا كان ما شاء الله منه للصديقين والصالحين والشهداء من الرجال والنساء. فخديجة رضي الله عنها خصها الله تبارك وتعالى بهذا الفضل، وهي أن تكون أول، أن تكون خديجة أول من صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتسبق في الصلاة أبا بكر وعليا وزيد بن حارثة وغيرهم من الصحب الكرام رضي الله عن الجميع. وهذا يدل أيضا على صحة همتها وكمال فهمها، وكونها امرأة انقادت طوعا لا كرها، وانسابت بهمتها ورغبتها في أن تصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما آمنت به واعتقدت أنه على الحق الصراح وعلى الصواب المحض. وقد روى ابن إسحاق وذكر رحمه الله في كتابه المغازي، وهو كتاب طبع منه من رواية يونس ابن بكير، جزء أو مجلد تقريبا يصل إلى 400 صفحة، طبع منذ مدة طويلة. وابن إسحاق رحمه الله يذكر في سيرته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان هذا في شهر رمضان، ثم بعد مدة ما نزلت عليه طوالع أو مطلع سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم ذكر أنه بعدما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن، أو يعني حينما أعلم بالوحي وهو في غار حراء، حينها جاءه جبريل عليه السلام بعد مدة يسيرة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتوضأ، ثم ضرب جبريل بعقبه وهمز بعقبه في الأرض فانفجرت عين حتى يتوضأ منها نبينا صلى الله عليه وسلم. فتوضأ عليه الصلاة والسلام من هذه العين، ثم صلى وصلى معه جبريل. ثم بعدما صلى الركعتين رجع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أقر الله تبارك وتعالى عينه وطيب نفسه وجعل فيه الثقة والرضا، وعلم أنه نبي هذه الأمة بلا تردد وبلا امتراء. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما صلى مع جبريل، وبعدما يسر له جبريل أمر الصلاة وهيأ له أمر الصلاة، أخذ عليه الصلاة والسلام بيد أمنا خديجة فصلى وصلت معه. توضأت خديجة من تلك العين التي ضرب جبريل ضرب في الأرض وهمزها حتى خرجت العين وفارت بالماء الغزير، وتوضأت كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وصلت كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلت خديجة رضي الله عنها ركعتين كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين. ثم كان هو صلوات الله عليه وتسليماته يصلي ويديم الصلاة، وخديجة تصلي معه وتديم الصلاة، وكان هذا سرا حتى أراد الله تبارك وتعالى الخير بعلي رضي الله عنه. فجاء علي بعد ذلك بيوم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بعدما هيأ له جبريل الماء والعين التي يتوضأ منها، ثم تصلي أول من تصلي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المرأة الصالحة، هذه العاقلة الرشيدة، هذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، تكون أول أو التالي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو السابق ثم هي التالية له في الصلاة وفي إقامة الصلاة. فلما جاء علي رضي الله عنه ورآهما يصليان، قال: ما هذا يا محمد يا ابن عمي؟ فقال: دين اصطفاه الله تعالى لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده والكفر باللات والعزى. فقال علي: هذا أمر لم أسمع به من قبل، فلست بقاض فيه أمرا حتى أحدث به أبا طالب. يعني معنى هذا أن عليا ربما يفشي الأمر ولا يكتم السر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفشي سرنا، لا تفشين علينا سرنا، وكان هذا قبل أن يستعلن أمر عليه الصلاة والسلام وقبل أن يجهر بدعوته، بل كان هذا في بواكير الدعوة وفي أول أيامها. فإن ابن عبد البر حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الصلاة ولم يتوقف عن الصلاة منذ نزل القرآن على قلبه، ومنذ نبأه جبريل عليه السلام بأنه نبي ورسول هذه الأمة ونبي آخر الزمن. فكره عليه الصلاة والسلام من علي أن يفشي هذا السر وأن يعلم أبا طالب بأمر الصلاة، فقال: يا علي، إن لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلة، ثم قذف الله تبارك وتعالى الإيمان في قلبه وأوقع الإسلام في صدره، فأصبح فجاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا بدأ علي يتوضأ ويصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكما صلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكتم علي إسلامه خوفا من أبيه أبي طالب، فإن أبا طالب كان على الشرك وكان رأس قومه في هذه الفترة، وكذلك فإن عليا أراد ألا يزعج أباه من جهة وألا يحرك ساكنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تمضي الأمور بسلام وحتى تذهب إلى الأمان وحتى يقضي الله تبارك وتعالى أمرا كان مفعولا. وكان هذا من فطنة علي رضي الله عنه أن يأوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقبل دعوته وألا يمكث طويلا يفكر ويحاول أن ينظر هل يدخل الإسلام أم لا، هل يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام أم يبقى على الشرك الذي كان عليه. هداه الله وشرح صدره ويسر أمره وهداه سبله، فآمن بنبينا عليه الصلاة والسلام وجعل يصلي معه كما صلت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
هي عند رب العرش من خير ثاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا أن أمنا خديجة رضي الله عنها هي أول من صلى في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه منقبة من المناقب الشريفة ومنزلة من المنازل العالية المنيفة التي خص الله تبارك وتعالى بها أمنا وأم المؤمنين خديجة. وذلك يدل على قيمة الصلاة، وعلى أنه لا ينبغي أن يكون امرؤ قد آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا ولا بد أن يقيم الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم الأعمال العملية وأعظم الأركان الفعلية. ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. شبه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الإسلام كأنه خيمة أو خباء، له عمود وله صرة هو التي يقوم أصلها وفرعها عليه، وأصلها وحسها ومعناها يعود إليه، وهذا هو الشهادة، هذه هي الشهادة فهي الأصل. ثم شبه بعد هذا بقية الأركان بالأعمدة التي تكون حول البيت، وهي الصلاة وهي أول هذه الأركان والأعمدة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وفي بعض الروايات ثم الحج ثم الصيام. إذن هذا يؤكد لنا أن الصلاة أحد أركان الإسلام العظيمة التي بدونها يصبح الإسلام في قلب المرء خاويا، بل يصبح قلبه من الإسلام شبه يعني واهن، بل يكون خاليا. وبالتالي فهنا الصحابي والأعرابي الذي جاء وقال كما في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، قال يا رسول الله، يعني لما جاء الأعرابي فائر الرأس، قال يا رسول الله أخبرني ما افترض الله علي من الصلوات، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، قال، أو ما فرض الله علي من الصيام، قال: صوم رمضان. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام شرائع الإسلام، فقال الرجل وهو يمضي موليا وراجعا إلى أهله، قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال أو لا أنقص منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فأمره إلى الله، وإلا فحسابهم على الله. هذا الحديث أيضا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الناس، أي أهل الأوثان دون أهل الكتاب، أمر بها بقتال هؤلاء، أي بدعوتهم إلى الإسلام وعرض الإسلام عليهم. ثم جعل هذا العرض له أسباب وله أركان، وهي يدعوهم إلى الشهادة، يدعوهم إلى الصلاة، يدعوهم إلى الزكاة. أيضا في حديث أنس وابن عباس وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ابتعث معاذا قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ أن يعرفوا الله، وفي لفظ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعصم دماء الناس حتى لو كان منهم ما كان إذا كانوا يقيمون الصلاة. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجالا من الغنائم أو الأموال، فجاء رجل يبدو أنه من الأعراب وقال: يا رسول الله اتق الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك أو ويلك، ومن يتق الله إن لم أتق الله، يعني هو عليه الصلاة والسلام أتقانا وأخشانا لله، وهو أعلمنا بالله، وهو أعلمنا بكل شيء عليه الصلاة والسلام. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لامه أشد اللوم وقال له: ويلك أو ويحك، ومن أحق أن يتقي الله على وجه الأرض؟ من هو أحق مني بذلك؟ فقام خالد بن الوليد وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لعله يصلي، يعني لا تقتله، لا تتعرض له بسوء، دعه فإنه ربما كان من أهل الصلاة. فقال خالد رضي الله عنه: وكم ممن يصلي وليس في قلبه إيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أعامل الناس، يعني بالظاهر، ونهيت أن أنقب عن قلوبهم أو أشق عما في صدورهم. فانظر إلى هذا الرجل، وإن كان قال ما قال، وإن كان كأنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال له: اتق الله واعدل، ومع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منع أن يقتل وقال لعله يكون من أهل الصلاة. بل إن الصلاة هي الحد الفاصل بين المسلم وغيره، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. العهد هو الحد الفاصل، العهد الذي بيننا وبين غيرنا من الأمم أو من الملل، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة عن بريدة رضي الله عنه. وروى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وروى الترمذي أيضا عن عبد الله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا كله يشير إلى قيمة وقدر الصلاة، وإلى أن الصلاة من أهم الأعمال، ولهذا كانت المنقبة عظيمة، وكان الشرف عالي السنام، وكانت الفضيلة ذاهبة إلى مكان عال، وهي أن تكون خديجة رضي الله عنها أول من تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإننا لابد أن نوصي الرجال والنساء، الأبناء والبنات، الأزواج والزوجات، نوصي جميع المسلمين أن يعتنوا بأمر الصلاة، لأن الصلاة هي أصل عظيم في هذا الدين، وهي المعراج بين العبد وربه، وهي الصلة بين الرب والعبد، وهي السبيل المفتوح والباب السبيل المطروق والباب المفتوح والطريق المعبد المسهل المذلل الذي يصل به العبد في خطوات معدودات حتى يدخل به على ربه سبحانه وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إهمالها، بل قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن ولم ينتقص منهن شيئا كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن أو من لم يأتي بهن، وفي رواية أو انتقص منهن، لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. وأيضا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة وكان يحثهم على الصلوات وعلى صلاة الجماعة. وروى الطبراني عن ابن عمر أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الصبح أسأنا به الظن. وقال ابن مسعود كما روى مسلم: من أراد أو من سره أن يلقى الله تبارك وتعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد شرع لكم سنن الهدى. ويعني يقول بعد هذا: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين أن يحمل حتى يقام في الصف. كل هذا يؤكد على قيمة الصلاة وعلى فضيلة الصلاة وعلى هذا الفضل الذي خص الله تبارك وتعالى به أمنا خديجة، أن جعلها أول من تصلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وأول من تدخل على ربها بعد النبي عليه الصلاة والسلام وتفتح هذا الباب وتصلي معه. وكان هذا كما قلنا من المناقب الشريفة والفضائل العالية المنيفة، رضي الله عن خديجة وأرضاها، وجعل في المسلمات من أمثال خديجة، ورزقنا الاقتداء بأمنا خديجة رضي الله عنها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أزواجنا وبناتنا وأولادنا، وأن يحسن خواتيم أعمالنا وأعمارنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
قد عاد يرجف سيدي بعد اللقاء، زملوني فكان كف حنانها نعم الغطاء، في بيتها سر السعادة والهناء. فخديجة مذكورة اسما وفضلا في السماء، هي عند رب العرش من خير النساء، هي عند رب العرش من خير النساء.